رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، وفي رسالة اليوم أتوجه إلى كل فرد من أفراد أمتنا المسلمة لمعرفة حقوقها عليه والعمل بما يجب عليه نحوها من الواجبات. والأمة لفظ مشترك، لفظ مشترك المعنى، فهي تطلق على عدة معان، منها واحد، يطلق لفظ الأمة على الجماعة من الناس. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أيضا في السورة نفسها: ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. اثنان، تطلق الأمة على الرجل الجامع لخصال الخير، كما قال الله عز وجل في سورة النحل عن نبيه إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثالثا، يطلق لفظ الأمة على الملة والدين. قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أربعة، تطلق الأمة على الحين من الوقت، كما قال الله تعالى في سورة هود: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال في سورة يوسف عليه السلام حكاية عمن أطلق سراحه من رفاق نبي الله يوسف في السجن، وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فالأمة يمكن تعريفها بأنها كيان اجتماعي مترابط بأخوة الدين. وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة آل عمران مبينا خصائص أمتنا المسلمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهي التي بين في سورتي الأنبياء والمؤمنون ملتها وعقيدتها الواحدة وصلتها بربها. يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول في سورة المؤمنون: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، آمرا بعبادته وتقواه، وهما أكده بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالفرد المسلم مسؤول عن أعماله أمام ربه، وهو عضو في جماعة المسلمين ينفع نفسه وينفعهم وينتفع بهم في مضاعفة أجره معهم في صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة كما هو معلوم عند كل مسلم. وكذلك ينتفع بصالح دعائهم، ففي القرآن الكريم في سورة الحشر يحكي الله تعالى لنا دعاء المسلمين لإخوانهم السابقين لهم بالإسلام: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والمسلم أيضا ينتفع بالمسلمين من أمته التي هو فرد من أفرادها بأن يكون له نصيب في أموالهم إذا حاق به الفقر والفاقة وكان في حاجة أن يتصدق عليه، وهم كذلك يحق لهم في أموالهم أنصبة إذا أغناه الله سبحانه وتعالى وأسراه، وهو من التكافل الاجتماعي بين المسلمين الذي ينقذ الله به عباده المؤمنين ويجعلهم فيما بينهم وسائل لحماية أمتهم، وهو يتبادل مع أفراد الأمة منافع المصالح المشتركة التي بها يعلو شأن الأمة فتؤدي رسالتها ويرتفع شأن أفرادها بارتفاع شأنها. فالأفراد لبنات الأمة المتماسكة البنيان وخيوط نسيجها الساتر لها من كل ما يعيبها أو يشينها. ولسائل أن يسأل: فما حقوق الأمة علينا؟ إن حقوق الأمة تقع على كاهل ثلاث فئات منها: الأولى فئة الحكام على الناس وهم أولو الأمر وساستها ومن يعرفون بالجهة التنفيذية التي تتخذ القرار وتأمر بالعمل وتحث عليه وتدعو إلى تطبيق قراراتها وتعمل على خدمة الناس أجمعين. الفئة الثانية هي فئة الحكام على الساسة وهم العلماء ومن يعرفون بالجهتين التشريعية والقضائية، يشرعون ويقررون ويتابعون عمل الجهة التنفيذية، فإذا ما حادت عن الطريق وتنكبته اتخذت من اللوائح والقوانين ما يردها إلى الجادة ويمنعها من التمادي في الباطل، وكل ذلك بنظام عملي شرعي واضح لا لبس فيه. والفئة الثالثة هي عامة الناس من سائر أفراد الأمة، وهم من يعرفون بأفراد الشعب، وهؤلاء جميعا أي هذه الفئات ومن يندرج فيها هم جميعا مطالبون بالتناصح فيما بينهم وإسداء النصيحة، كما جاء في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. وجاء في نفس الحديث جوابا للمسلمين السائلين عن النصيحة لمن تكون: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فأهل العلم وعامة الناس مطالبون بالنصح لأولي الأمر، وأولو الأمر وعلماء المسلمين مطالبون بالنصح لأفراد الأمة. وإذا ما أردنا أن نعرف حقوق الأمة على كل فئة وجب أن نسأل أنفسنا عن حقوق الأمة على الحكام من الساسة، فهم من يقود الأمة ويرشدها إلى الطريق الصحيح ويأخذ بزمام البلاد لنفع العباد. وأول حقوق الأمة على ساستها وحكامها أن تحكم بالعدل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فإقامة العدل بين أفراد الأمة يؤدي إلى إشاعة الأمن والسلام وتوفيق الناس جميعا لحياة كريمة تقودهم إلى العمل الصالح وتهديهم إلى الطريق المستقيم لعبادة ربهم وخدمة دينهم وإعلاء كلمته والرقي بأمتهم. فعمر رضي الله عنه أرضاه أمير المؤمنين الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل له كلمة تكتب بماء الذهب في القوانين البشرية، وهي قوله رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه الكلمة التي يصرح فيها بولاد الناس أحرارا عبادا لله جاءت في موقف حاسب فيه واليا من ولاة المسلمين، فصحابيا جليلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ ابنه وظلم واعتدى وكلفه المجيء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمثل هو وابنه في ساحة القضاء أمام الفاروق عمر رضي الله عنه. إنه الوالي الصحابي الجليل الذكي الألمعي اللبيب عمرو بن العاص، تسابق ابنه مع أحد سكان البلاد التي هو وليها وهي مصر أرض الكنانة، وكان المتسابق معه قد سبق أو كاد يسبق، ولكن ابن الوالي ظل يقرعه بصوته وهو يقول له: أتسبق ابن الأكرمين؟ يعني كونه قرشيا ابن قرشي من أبوين كريمين. ولكن الرجل لم يحتمل هذا العدوان والظلم، فهو إلى جانب خسرانه السباق سمع ما يكره وجلد وضرب ظلما وزورا، فانطلق إلى أمير المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الفيافي والقفار حتى بلغها وشكى ورفع مظلمته إلى الفاروق، فما كان من الفاروق إلى أن أرسل في طلب الغلام وأبيه وأجلسهما بعد أن وصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس، وأعطى الصوت للمظلوم ليأخذ بحقه ويجلد من جلده، وهو يقول له: اضرب ابن الألأمين. قلب عبارته وفخره بأبويه وكونه ابن الأكرمين، قلبها عمر الفاروق بعدله إلى عبارة ابن الألأمين، فأخذ يجلده. فلما فرغ قال له: اضرب أباه. لكن الرجل كف عن ذلك وقال: لا، إنما ضربت من ضربني. فقال له: إنما ضربك بولاية أبيه. ولكن الرجل أبى أن يفعل ذلك وشفى غيظه وأخذ بحقه وترك الوالي الصحابي الجليل عمرو بن العاص يرجع بولده إلى مصر دون أن ينتقم منه، وقد أخذ الحق من الظالم حقا، وهو الذي كان يدعي أنه ابن الأكرمين، فإذا به يقرع بالصوت وينادى عليه بأنه ابن الألأمين، ولا أحد يرد على أمير المؤمنين مقالته. هكذا ينبغي أن يحكم الساسة في المسلمين بإقامة العدل، لينتشر السلام والأمن، وتأمن الناس على أرواحها وأرزاقها ودينها وأعراضها وأنفسها، وتعيش حياة طاعة لله سبحانه وتعالى وكدح في هذه الدنيا وعمران لبلادها. فمن واجب حكام العدل النظر في مظالم المسلمين لمعرفة المظلوم منهم والاقتصاص له. وقد قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الآخرون حقهم من نفسه. كم من المواقف التي كان يكشف فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بدنه، ويدعو الناس إلى أن يأخذ من ظلم منهم حقه بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف التي أبصرها عمر وعاينها جعلته يجعل للقصاص معنى كبيرا، وهو يقول: لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم، أي بإطالة مدتهم في الغزو فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض، وهو الشجر الملتف يكمن فيه العدو، فتضيعوهم. رواه أحمد في صحيحه، رواه أحمد في مسنده، ورقمه 288، وصححه الحاكم، وساقه ابن سعد في طبقاته. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا يذل نفسه. فمن باب أولى ألا يجرؤ الحكام على إذلال أمتهم، فكما قال أحد الناس: ما ينبغي للحاكم أن يذل الأمة فيجعلها قصيعا من الأغنام، بل ينبغي أن يقوي عزائمها ويثبتها لتكون أسودا تحمي معه بلاد المسلمين. ومما يجب على الحكام من حقوق الأمة الولاية عليهم بجدارة وبمبايعة واختيار الإداريين بشروط كفاءة، ثم متابعتهم بالتقارير. من تقدمه الأمة وتصدره في المجالس وتعمل على أن تأتمر بأمره ينبغي أن يكون جديرا بذلك ويستلم ذلك بمبايعة حقيقية، ويختار بشروط كفاءة، ثم يتابع ويقدم التقارير وتقدم عنه أيضا. فمن المواقف المعروفة التي عرفت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يختار الولاة ينتقيهم انتقاء بعد أن يعرف أحوالهم وأعمالهم وعلمهم وأخلاقهم، ثم يوليهم ويرسل في أثرهم العيون لتأتي بأخبارهم وما صدر عنهم من أفعال حتى يثبت من هو على الحق وكان وفيا بما وعد، عاملا على النصح للأمة خادما لها، ثم يرد إليه ليحاسبه من أفسد ومن أخطأ ومن ارتكب مغالطات أضرت بالمسلمين. وانظر إلى حال المسلمين، ما الذي أرداهم في هذه الهوة السحيقة إلا أولئك الظالمون الذين امتلكوا أمور المسلمين وقياداتها بالباطل وبالزور وبالعصبية وبالقوة الباطشة، فأضلوها وأنهكوها وأسلفوا أموالها وبددوها ووالوا المستعمرين وتنكروا للأمة، وكشف كل ذلك في وثائق ولا يزال يكشف. ثم إن من حقوق الأمة على حكامها سياستها بحكمة، فأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه عرف بكلمة رائعة هي مبدأ سياسي عظيم، وهو قوله: لو كانت بيني وبين الناس شعرة لما انقطعت. قيل: وكيف يا أمير المؤمنين والناس يعلمون أن الشعرة سهل قطعها بالجذب والشد؟ قال: إذا رخوها جذبتها، وإذا جذبوها رخيتها. فهذا الجذب والإرخاء هو الديمقراطية بعينها التي تصم آذان المسلمين بها صباح مساء، والمسلمون يعلمون في خلفائهم الأقدمين وفي حكامهم العادلين في التاريخ القديم والحديث من كانوا في منتهى الديمقراطية يقفون عند قول العلماء ويقفون للمظلومين في الطرقات ويسمعون كلامهم ويؤدون حاجاتهم وينقذوهم مما يذلهم. ومما يجب على الحكام للأمة تجنيبها المهالك وعدم إيقاعها بالقرارات الفاسدة في الضلال والبهتان والكفر والإلحاد والإضرار بها ضررا بالغا. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أرسل الجيوش يقول: لا تجعلوا بيني وبين جند المسلمين بحرا. ولماذا؟ مخافة أن يبطش بهم العدو فلا يستطيع أن يمدهم بمدد ينقذهم ويقويهم وينصرهم. قارن هذه العبارة الرائعة التي هي من أبلغ ما يحكى في التاريخ حماية للمسلمين وأجنادهم، قارن هذا بقرارات إرسال الليبيين للقتال في مجاهل يوغندا وتشاد وغيرهما مما أدى إلى سفك دماء المسلمين وتمزيق أجسادهم وابتلاع التماسيح لهم. ثم بعد ذلك سمعنا في عهد الطغيان طغية العصر يتنكر لما فعل ويدعي أنه لا علم له بذلك وأنها قرارات اتخذها الناس من عند رؤوسهم. سبحان الله، أيصح هذا؟ والإعلام يتكلم عما يجري أمام عينيه ولكنها أباطيل الفساق المعروفين بالحيل والمكر وخداع شعوبهم. ثم من حق الأمة على حكامها الشورى في اتخاذ القرار، لقول الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، فما بال حكام المسلمين اليوم لا يعرفون لهذا معنى؟ وإن اتخذوا الشورى مجالس فإنما هي مجالس أصولية يسرى من خلال العضوية فيها أناس طامعون نهبون، ولا يسمع قول من كان يدعو على بصيرة لإنقاذ الأمة وحماية الناس. وانظر إلى موقف أحد الصحابة في غزوة بدر حينما نزل المسلمون في موضع كان بعيدا عن المياه وآبارها التي هي مصدر الحياة، فقام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في أدب وبذكاء وفطنة: أهذا منزل أنزلكه الله سبحانه وتعالى أم هو الرأي والمشورة والمكيدة والحرب؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو الرأي والمكيدة والحرب. فما كان منه إلا أن قال: أرى أن نتقدم لنحوز المياه ولا نسلكها للمشركين حتى لا يحوجون إلى الماء ويقتلوننا دونه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ بهذا الرأي وسبق إلى الآبار، وكان المسلمون هم المتحكمون في مصادر المياه مدة إقامتهم في بدر، إلى أن كتب الله لهم النصر المؤزر وهزيمة المشركين. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة أن يقيم فيها حتى يدفن أصحابه وحتى يردم جثث المشركين ويظهر للمسلمين النصر الذي وهبهم الله إياه والمنة والفضل اللتين منحهما لهم ربهم بكرمه ورحمته الواسعة. ولسائلٍ أن يسأل: إذا كانت هذه حقوق الأمة على حكامها أو بعض تلك الحقوق، فما هي حقوق الأمة على علمائها؟ من حقوق الأمة على علمائها بيان العلم بتوضيح أحكام دينها وبيان المحرمات وإصدار الفتاوى والتشريعات حتى يصبح الدين وأحكامه مما علم بين الناس بالضرورة، لا يغالطهم فيه أحد ولا يفسد شريعتهم مجرم أثيم. وهذا هو المعروف في ديار الإفتاء وعن العلماء في بلاد المسلمين. فانظر إلى التشريعات الصادرة بخصوص بيان وتوضيح المرابحة الإسلامية وتشكيل لجان الإشراف والمتابعة لتحقيقها في المصارف. أليس هذا من الواجب على العلماء الذي يؤدونه؟ والحمد لله في بلادنا. بل انظر إلى ما عرف من التحبيس على الذكور دون الإناث، أصدر بتحريمه مفتي ديار ليبيا السابق الشيخ الطاهر أحمد الزاوي رحمه الله عام 1973، أصدر فتوى بتحريمه، ثم تم إلغاؤه بالقانون ذي الرقم 13 لسنة 73 بعد 900 استنادا إلى الفتوى السابقة. ثم صدر في عهد ثورة 17 من فبراير قرار من مجلس البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء. فهذه القرارات والقوانين واللوائح إنما تصدر عن العلماء والجهات العلمية بيان للعلم وأداء لرسالة العلماء وتحقيقا لواجبهم نحو أمتهم وإسداء حقوقها إليها. ومن حقوق الأمة على العلماء تعليمها الأفضل والأقوم وإبعادها عن الخلافات في العمل والتصرف في السلوك. فما ينبغي لأهل العلم أن يخالف بعضهم بعضا وينتقص بعضهم بعضا من أجل الظهور ومن أجل السمعة والرياء، ليعرف أحدهم بالعبقرية. فمتابعة العلماء وعدم التلبيس على العامة هي من واجبات العلماء نحو أمتهم، وهو من حقوق الأمة عليهم. فما ضيع شعب وأفسد دين وأبطل حق إلا بمثل تلك المخالفات الجوفاء التي تدعي الانتصار للحق، وإنما هي مغالطات. فمن تصدر الفتوى وجب أن يضع العلماء أيديهم في أيديهم ويعينوهم على نشر كلمة الله وإبلاغ دعوته. ولهذا كان العلماء الأقدمون رحمهم الله تعالى يقول أحدهم: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ويقول بعضهم: إذا كان قولي يخالف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولي عرض الحائط. كل ذلك اعترافا منهم بأن الخطأ يقع في علم أهل العلم، والتلبيس عليهم يقع أحيانا، ومتابعة الحق خير من التمادي في الباطل. فلهذا يدعون إلى النظر بالأدلة الشرعية الصحيحة وترجيح الأقوال بما يقويها من الأدلة لا ما يقويها من الارتباط بالجماعة والعمل في إطارها وعدم الخروج عنها. ثم من واجبات العلماء وحقوق الأمة عليهم بيان الحق لها، فالمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. فينبغي لأهل العلم أن يبينوا الحق وألا يكفوا عن إسلاء النصح وتوجيه الأمة ودعوة أولي الأمر إلى أن يستمسكوا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه، فهما المصدران اللذان لا يفنيان. ثم من حقوق الأمة على العلماء دفع الظلم عنها، ولهذا كان بعض أهل العلم في القديم يمتنعون عن تولي القضاء لما يروه من جور بعض الولاة والأمراء. وربما تجد العالم منهم يختفي المدة الطويلة حتى لا يتولى القضاء، فإن مسك به وجيء به كانت حجته بأنه يقول لا يصلح للقضاء. فإذا ما كان صادقا فهو ذاك، وإن كان كاذبا فمن باب أولى لا يصلح للقضاء. وكان القاضي تتبعه شرطة لتنفيذ أحكامه، فيدعو الوالي ويقيم عليه البينات ويطالبه برد الحقوق إلى أصحابها، فإن أبى جيء به مكبلا ومثل أمام القاضي والمسلمين ليعرف قدره ويعلم أن الإسلام دين عدل وإحقاق للحقوق. وقد يقع بين أهل العلم والناس والحكام خلافات يثيرها الإعلام الفاسد حتى تدخل البلاد في فوضى عارمة من الإنكار على العلماء لتثبيط هممهم عن إقامة الحق والعدل وإصدار القوانين التي تحمي الأمة ودينها وأموالها وأعراضها. والناس كثيرا ما ينخدعون بالإعلام الفاسد فيرددون كلاما لا يفقهونه ولا يرون الخطر الناجم عنه، فيسيئون إساءة بالغة لأهل العلم. وقد تكون الإساءة لأولي الأمر من الصالحين المحسنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا ترى ما حقوق الأمة علينا بوصفنا أفرادا مكونين لها. الحق الأول موالاة الأمة التي نحن أفرادها، نزين بدينها ونؤمن بربها. قال الله تعالى في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. انظر إلى هذا النهي الرباني وتأمل أولئك الذين يوالون غير المسلمين لمصالح تخصهم وتخص من يوالونهم، مع ما في ذلك من تضييع لحقوق المسلمين. فالواحد منهم لا يتكلم إلا ومعه مسؤول أممي، أو لا يتكلم إلا ومعه سفير أجنبي، أو لا يتكلم إلا وهو يظهر الولاء للمجرمين المفسدين. قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الصادقين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم من حقوق الأمة علينا انتقاد الولاة بالحق وفي العلن وعلم التزوير وإشاعة الباطل. فمن ظلم وأخطأ وأفسد ينبغي أن ينبه ويعلن ذلك الناس له ويعارضونه ويحتجون عليه ويدعون القضاء إلى الأخذ على يده ومحاسبته. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقفون لخلفائهم. فامرأة تقوم لأمير المؤمنين حينما تكلم عن المهور قائلة: إن الله يعطي بالقناطير، وعمر يخالف ذلك، ولم يخالف، ولكنه مجرد اشتباه في أن يحدد المهور ويقللها، والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات: وإن آتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. وهم باب الاحتمال، لا دعوة إلى المغلاة في المهور. فلو كان ذلك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه لكانت بناته وزوجاته رضي الله عنهن أحق الناس بذلك. ثم من حقوق الأمة علينا العمل لطلب الرزق الحلال ونفعها. فمن حق الإنسان أن يطلب فرص العمل فتوفر له ويؤدي عمله الذي يقدر عليه بحسب كفاءته ومؤهلاته وقدراته. فالاحتجاج عن عدم توفير العلم مقبول، ينبغي أن يسمع من الناس لا لنفع أنفسهم وإنما لخدمة الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في ذلك، فهو القائل لافتا أنظارنا إلى شيء لا يخطر ببالنا، وهي: الطير تغدو بطانا وتعود خماصا، تخرج من أعشاشها صباحا وهي جوعى وعطشى، وتعود بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه إياها وقد أكلت وشبعت، بل تأتي في أفواهها لفراخها في أحساسها بما يقيسها ويطعمها، متوكلة على ربها. فهكذا ينبغي المسلم أن يتوكل على ربه في عمله ينفع نفسه والمسلمين. ومن حقوق الأمة على الناس جميعا السمع والطاعة لأولي الأمر الساسة والعلماء الذين هم حكام على الساسة. فقل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالواجب الشرعي الاحتكام إلى القضاء الشرعي لا المنظمات المشبوهة الضارة المفسدة التي إذا مرأت أهل الفضل والخير انتصبت لهم وناوأتهم وخاصمتهم وادعت عليهم من الأباطيل ما يفسد عملهم وجرأت الناس عليهم لانتهاك حرماتهم وإسقاط هيبتهم. وإذا ما قام المفسدون بعمل باطل معلن صمتت وسكتت تلك المنظمات ولم تسمع لها حراكة ولم ينبسوا ببنت شفة. لماذا؟ لأنهم لا شعار حقيقيا لهم، شعارهم الكسب والثراء والسمعة والرياء، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يناوئون الحق ويجرؤون الناس على العدوان عليه وإفساده وإبطاله، وفي نفس الوقت تخفت أصواتهم وتنعقد ألسنتهم ويسكتون فلا يتكلمون عما يرونه من المفاسد وما يرونه من الظلم والعدوان والقتل وإتلاف الأموال والأنفس والبيوت. هل هذا غير صحيح؟ هذا معلن وواضح وبين لا يسره شيء ولا يغفل عنه أحد. كل الناس يعرفون ما يجري في بنغازي منذ سنتين وأكثر، وما يجري في غير بنغازي من بلاد المسلمين، ينصبون عليهم بلوائح الأمم المتحدة الظالمة المعتدية سياسيين مؤقتين لفترة محدودة. فعلوا ذلك ومهدوا لطاغية مصر الحالي ويمهدون لغيره، سياسي ضعيف يوعدونه ويمنونه يقف في وجه الناس ويكبتهم، ثم بعد ذلك يسلم الراية إلى ظالم أفجر منه وأظلم وأعتى يضيع الأمة ويضيع رجالاتها ومؤهلاتهم وخبراتهم وأموالها وثرواتها ليتمرغ هو مع المجرمين من أمثاله في دماء المسلمين وفي أموالهم وفيما كتب الله لهم من خيرات بلادهم. فحذاري حذاري أيها المسلم أن تجهل حقوق أمتك عليك وأن تفرط فيها، واسأل الله التوفيق للوقاية والخروج من كل ضيق. والنجاة بالأمة، وأن الله سبحانه وتعالى صباح مساء ليل نهار أن يولي علينا خيارنا لا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واحمنا واحفظنا وسلمنا، وانقذ بلادنا ونجنا بكرمك وفضلك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكونوا في الموعد.